بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:
باب إسباغ الوضوء. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إسباغ الوضوء الإنقاء. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفسر الإسباغ بالإنقاء، غيره يخالفه. أولا، وقال ابن عمر: الإسباغ الإنقاء. هذا في البخاري يسمى معلق لكون البخاري لم يذكر السند إلى ابن عمر، فإذا جئنا نقول أخرجه البخاري يلزمنا أن نقول أخرجه البخاري معلقا، فكلمة معلقا تفرق، ففارق بين قولنا أخرجه البخاري وبين قولنا أخرجه البخاري معلقا. أخرجه البخاري منها يستفاد أن الحديث ثابت وصحيح في غالب الأحوال، أما قولنا أخرجه البخاري معلقا فمعناه أنه يخضع للبحث، قد يصح وقد يضع. أما قولنا أخرجه البخاري في الأدب المفرد فأيضا خاضع للبحث، لأن الأدب المفرد للبخاري لم تشترط فيه الصحة. وقولنا أخرجه البخاري في الأدب فقط، أي في كتاب الأدب من صحيح، بيد أن البعض يقولون أخرجه البخاري في الأدب ويقصدون الأدب المفرد. هذا نرجع فيما يتعلق بالفقه الخاص في هذه المسألة، إسباغ الوضوء. قال ابن عمر: الإسباغ الإنقاء، يعني أسبغ الوضوء، يريد منها اجعل الوضوء ينقي الأعضاء. قول الصحابي رضي الله عنه فيما يظن أنه من قبيل الاجتهاد لا يأخذ حكم المرفوع، قول ابن عمر الإسباغ الإنقاء لا يأخذ حكم المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو قوله. ولذا نرى عددا من العلماء فسروا الإسباغ بتفسير آخر. الإسباغ معناه عند الكثيرين الإتمام، أسبغ أتم. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه، أي أسدل عليكم نعمه وأتم عليكم نعمه. ومنه قول الله تعالى لنبيه داود صلى الله عليه وسلم: اعمل سابغات وقدر في السرد. فقوله اعمل سابغات، أي اعمل اصنع دروعا تعمم الجسم فتقي الجسم من السهام. فسابغات أي مدلات تامة، دروع مدلات تامة. فالإسباغ عند كثيرين الإتمام، أما ابن عمر فيرى أن الإسباغ الإنقاء. على قول ابن عمر رضي الله عنهما إذا فسرنا الإسباغ في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه أسبغ الوضوء، أن الإنقاء إذا لم يتم إلا بخمس تعين المصير في الوضوء إلى خمس، أو ليس هذا فحسب، بل قد يقول قائل إن الوضوء قد يكون سبعا لأنه أتم في الإنقاء، أتم في الإنقاء. وقد ورد بالفعل أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتوضأ أحيانا خمسا وسبعا، هذا فعل من؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقد ورد في هذا الباب باب عدد مرات الوضوء، يعني كان أغسل اليد، كان أغسل الوجه، كان أغسل اليدين المرفقين، كان أمسح على الرأس. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوضوء ثلاث، من زاد أو نقص فقد أساء وظلم. هذا الحديث من زاد أو نقص فقد أساء وظلم، هذا الحديث ظاهر إسناده الحسن، إذ هو من سلسلة وقالوا لها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، سلسلة ظاهرها الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما تعلمون أن الشخص الثقة حتى الثقة أحيانا ينفرد بمفاريد تؤخذ عليه، فهذا الحديث مما أخذه بعض العلماء على هذه السلسلة، سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. فالإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله يستنكر هذا الحديث. الإمام مسلم يستنكر هذا الحديث. حديث ماذا؟ فمن زاد ونقص فقد تعدى وظلم. بناء عليه إذا نقصنا عن 3 مرات نكون قد أسأنا، والسنة خالفت ذلك. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه توضأ مرة، وثبت عنه أنه توضأ مرتين، وثبت عنه أنه توضأ 3، وكل ذلك ثابت عنه في الصحيح صحيح البخاري. فإذا قلنا للنبي توضأ مرة، فما توجيه قوله إذن من نقص فقد ظلم أو أتى؟ فهل النبي أتى؟ إذ النبي قد توضأ مرة ومرتين. فهذا وجه استنكار. لكن قد ينفك واحد من الفقهاء ويقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نقص، فالمستنكر كلمة نقص، ويبقى من زاد فقد ظلم. واضح الكلام؟ يعني من الممكن أن يأتي شخص وينفك ويقول إن الاستنكار لمسألة النقصان ووصف صاحبها للإساءة، أما الزيادة فعلى بابه. إلا أن مسلم يرحمه الله طعن في الحديث كله وقال إنه منكر. من العلماء من بنى على ظاهر السند عمرو عن أبيه عن جده، فبنى على هذا. لكن فريق من المدققين قالوا إن الحديث منكر. منهم من قلنا النووي، نحن قلنا النووي أو مسلم، أن الإمام مسلم رحمه الله فعليه بالنسبة لفقه المسألة عموما. كم مرة نتوضأ؟ كم مرة أغسل يدي؟ كم مرة أمسح؟ كم مرة أغسل وجهي؟ كم مرة أغسل يدي المرفقين؟ مسح الرأس خاصة مرة واحدة. في جل الروايات وردت روايته فيها أن الرأس يمسح 3، وهي رواية شاذة. الرواية التي فيها أن الرأس تمسح 3 مرات رواية شاذة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أقصى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سند ثابت أنه توضأ 3، ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه على 3 مرات. ابن عمر ثبت أنه زاد رضي الله تعالى عنه. ومن ثم ذهب جمهور أهل العلم كحكم فقهي نهائي في المسألة إلى كراهية الزيادة على 3 مرات في الوضوء. ذهب جمهور العلماء إلى كراهية الزيادة على 3 مرات في الوضوء. مستندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في حديث أنه زاد عن 3. هذا المستند. ومستند لبعضهم حديث فقد أساء وظل. واضح يا أخوان حكم المسألة النهائي. لكن يبقى السؤال مطروح، هل أن اليد أو أن الوجه به ما يحتاج إلى مزيد من الغسلات عن 3 حتى يزال الذي عليه؟ مثلا رجل عمل عملا بيده، فالتصق بيده مثلا نوع شحم يحتاج إلى مزيد من الغسلات فوق 3 حتى يزال، فتكون هذه صورة استثنائية دعت الحاجة إليها ففعلت بحسب الحاجة ولا تعكر على التقعيد العام. واضح يا إخوة؟ فإذا مرات الوضوء النهائية كم؟ فإياك أن توسوس، واقطع على الشيطان الوسوسة بهذه الطريقة اتباعك لسنة نبيك محمد. وما أحسن ما ذكره ابن القيم يرحمه الله أو شيخه ابن تيمية يرحمه الله، إذ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما بالأرض ثلاثا ثم يصلي فيهما. من المعلوم أننا إذا دلكنا النعل الذي فيه الغائط ثلاث مرات سيذهب أغلب أثره، لكن هل يمحى تماما كالذي غسل بالماء؟ كلا. فلذا يقطع على جماهير المؤسسين حبل وساوسهم حتى أو ذلك باتباعهم سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام.
طيب.
باب إسباغ الوضوء. فقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء. ماذا يسمى هذا الأثر من ناحية الحديث؟ معلق. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة. قلنا موسى بن عقبة على ما يذكرون أول من صنف كتابا فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أفضل التابعين. عن كريم مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول. ماذا تعرف يا عابس بلحيتك عن أسامة بن زيد؟ حب النبي وابن الحب. دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشام نزل فبال. دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشام نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء الإسباغ هنا يحتمل أمرين. الأمر الأول يحتمل الإسباغ الإكثار في عدد الغسلات، ويحتمل الإسباغ المبالغة في التدليك وهذا يجرنا إلى حكم التدليك، حكم التدليك تدليك الأعضاء عند الوضوء أو عند الغسل. فهل التدليك واجب أم ليس بواجب؟ واضح يا أخو السؤال؟ وردت روايات فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دلك يديه، وإن كان في هذه الروايات نزاع في تصحيحها، وعلى فرض الثبوت هل فعله صلى الله عليه وسلم لأمر من الأمور يوجب هذا الفعل يوجب هذا الأمر؟ العلماء يرحمهم الله أكثرهم على استحباب التدليك وبعضهم قال بوجوبه المستند عند القائلين بالوجوب أن النبي دلك يديه، أما القائلون بالاستحباب قالوا هذا الفعل غير مقنع للإيجاب، إنما هو مقنع للقائلين بالمشروعية والاستحباب، لأن النبي استنشق، وجمهورهم يقولون الاستنشاق سنة على ما سيأتي بيانه. واضح. فقال بعض العلماء أو جمهورهم إن التدليك مستحب، والبعض قال إنه واجب. قال بماذا؟ بالوجود. لكن كيف يتصور هذا الأمر؟ مثلا رجل غمس يديه في ماء ناويا غسلهما، فحاط الماء باليدين من كل الجوانب قالوا هذا لا يلزمه تدليك، من تدليك العبرة منه أو الغرض منه إيصال الماء إلى كل العضو، إلى العضو الذي أمرنا بغسله فإذا تيقنا أن الماء قد وصل إلى كل العضو الذي أمرنا بغسله لم يكن ثم أمر بالتدليك، إذ ليس في التدليك أمر مستقل عن رسولنا محمد، بل في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النبي رجلا معتزلا القوم لم يصلي، حديث عمران بن حصين في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم رأى رجلا معتزلا القوم لم يصلي، قال: يا فلان ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فقال له خذه فأفرغه على نفسك، ولم يأمره بماذا؟ بالتدليك. فهذا حجة من قال إن التدليك لا يجب بل هو مستحب. واضح يا أخوة؟ قال فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. إذن الإسباغ لم يسبغ هنا تحتمل لم يدلك تدليكا مبالغا فيه، أو تحتمل أنه لم يزد عن ثلاث. فقلت الصلاة يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله. فقال الصلاة أمامك. فيه أيضا أن سنة الوضوء ليست بواجبة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ وقال له بلال الصلاة يا رسول الله، لأن أنتم تعرفون أن بلالا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال دلني على أرجى عمل عملته فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، قال يا رسول الله لم أتوضأ في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. فهذا يثبت استحباب الركعتين، لكن رسولنا تركهما أحيانا. هنا لما قال له أسامة الصلاة يا رسول الله، ولعله كان يطالبه أيضا أو ينبهه أيضا على صلاة المغرب، لأن الرسول خرج من عرفات في طريقه إلى مزدلفة. قد يقول قال إن أسامة ظن أن المغرب ما دام قد أذن له ينبغي أن يصلى في السفر، لكن أعلمه الرسول أن الصلاة هنالك في عرفات صلاة المغرب وصلاة العشاء كما هو معهود من أمر الحديث. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء. من العلماء من يستنبط من هذا أمرا، وهو التفريق بين الوضوء الذي لم يصلى به والوضوء الذي سيصلى به. قد يقول قائل بهذا لأن الرسول في المرة الأولى توضأ ولم يسبغ ولم يصلي، لما جاء مزدلفة توضأ وأسبغ الوضوء وصلى. واضح يا إخوان؟ هنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ، وكان قد توضأ هنالك بالشعب، أليس كذلك؟ فمن العلماء من يأخذ من ذلك مشروعية، نقول استحباب أو ماذا، الوضوء على وضوء، جواز الوضوء على الوضوء. لكن قد يقول قائل قد يكون النبي أحدث في هذه المدة، نزل في الشعب بعد خروجه من عرفات فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، ثم انطلق، ثم لما وصل مزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء. البعض يقول لم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أحدث، فهذا دل على الوضوء على الوضوء، لكن نفتقر إلى إثبات أنه لم يحدث عليه الصلاة والسلام. جاء في الباب أحاديث منها لا وضوء إلا من حدث، وهذا لا يثبت، وإن ثبت فالمراد نفي الوجوب، أي لا وضوء واجب إلا من حدث. أيضا هناك حديث فيه وضوء على وضوء، نور على نور، وهذا أيضا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث ماذا؟ وضوء على وضوء، نور على نور، لا يصح عن رسول الله. حديث لا وضوء إلا من حدث لا يثبت إلا عن رسول الله بهذا النفس. أي وطهور على طهور بعشر درجات أيضا ضعيف، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهم. انتبهوا معاشر الإخوة إلى دقيقة فقهية، الجزئية هي، أعيدوا المتن على ما سمعت لغرض فقهي. يقول ثم أقيمت الصلاة، أنتم تعرفون أن النبي في مزدلفة كان يصلي ماذا؟ المغرب والعشاء، جمع ماذا؟ جمع تأخير. قال ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، يعني بعد ماذا؟ بعد صلاة المغرب. ثم أقيمت العشاء فصلى. أخذ منه أمر فقهي، وهذا ينصر وجهة من الوجهات في هذا الأمر الفقهي، ألا وهو بالنسبة للذي يريد أن يجمع، هل يلزم في الجمع أن أوالي بين الظهر والعصر مباشرة، أم ممكن أمهل زمنا وبعده أصلي الفريضة غدا؟ أنا مثلا منطلق من المنصورة إلى القاهرة، أذن المؤذن للظهر وأنا في كف شكر منتصف الطريق يعني، وأنا أريد الجمع، نزلت فصليت الظهر، صليت الظهر، هل يلزمني إن كنت أريد الجمع أن أتبعه بالعصر مباشرة، أم ممكن أقول أمشي شوية وبعدين بعد ساعة أصلي العصر، أو بعد نصف ساعة أصلي العصر؟ فمن العلماء من قال إن الجمع شرع لماذا؟ تيسير على المسافرين، فإذا كان هذا الذي سيحدث في نوع تيسير على المسلمين فهو الغرض من الجمع ولا بأس به. ومنهم من قال يلزمك أن تعقب هذا بذلك. هذا الحديث الذي بيننا هي أن الرسول صلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره ثم صلى العشاء، فدل على أن هناك بينهما زمن. نقول مسألة بصيغة أخرى أشد ارتياحا، راجع من القاهرة، أذن علي المغرب في بلها، صليت المغرب وبعدها انطلقت، جاءني في الطريق ما راودني وقال ما رأيك صلي العشاء أفضل ركعتين بدلا من أن تذهب إلى بلدك وأنت متعب مجهد، ستصليها إذا وصلت أرضان وستصلي النافلة. جاء هاتف هكذا كما يقولون وقال صلي الآن العشاء، اجمع يعني صلي العشاء ركعتين. حدث فاصل بين المغرب وبين العشاء، حدث فاصل بين المغرب وبين العشاء، ولم تكن ثم نية مسبقة للجمع وأنا أصلي المغرب. فهذه المسألة وهذه الصورة هي فيها النزاع. فقال بعض العلماء إن الجمع شرع للتخفيف، شرع للتخفيف على المصلين، فمن صور التخفيف هذه الصورة، إذا لا بأس بها. قال آخرون يلزم للجمع نية الجمع، فكانت هذه الصورة التي بين أيدينا مقوية لرأي الأولين وهم عدد من أهل العلم ليس بالهين ولا باليسير. قال ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهم، فيها أيضا أن النفل الراتب لم يصلى في السفر وسنة المغرب. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، يعني المصنف لا يريد أن تمد يديك الاثنتين معا وتأخذ بهما الماء، ممكن تغترف بغرفة من يد ثم تضم هذه اليمنى التي فيها الماء إلى الأخرى وتغسل بهما وجهك، ولا يلزم أن تغترف بالاثنتين معا. لما يباوب البخاري هذه التبويبات التي قد يقول قائل لا فائدة فيها؟ فالجواب أن هناك أشخاص في زمن البخاري كانت تدب إليهم الوساوس فيبنون آراء فقهية ويقول لك لازم تأخذ بالاثنتين معا، فترى البخاري أحيانا يبوب أبوابا تخدمه في زمانه، أتعالج له أمورا في زمانه. الحمد لله في أزمننا تكاد أن تكون انقرضت، تكاد أن تكون انقرضت، لكن أحيانا في زمن من أزمنة تطلع أو تخرج أمور تكون وقتية ثم بعد ذلك تزول هذه الأمور. فكل عالم أحيانا يفرض ويبسط الكلام في أمور الحمد لله لا تكون في زمان غيره. مثلا نرى ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم كلاما طويلا جدا عن مسألة المردان، أطفال المردان، أنه كان في الشام وكان الأطفال هناك لهم سيمة معينة. في كثير من بلادنا ولله الحمد مسألة المردان نادرة الوجود أو قليلة الوجود جدا. فكل يعالج المرض الذي كان في زمانه، إما مرض من الناحية الفقهية وإما مرض من ناحية المعتقد التجهم والأشاعرة وغير ذلك، وإما مرض من ناحية الفرق أهل البدع، وإما مرض من ناحية المغالاة في حب أهل البيت أو بغض أهل البيت. كلها أمراض تكون في أزمنة، ولا نلزم نحن وقد سلمنا الله من أمور كثيرة أن نتعرض لها التعرض الذي يأخذ نفس القدر ونفس الحجم الذي أخذه من عالم من علمائنا الأول. أنه ورد حديث أيضا إراد يشير إليه الحافظ الشارح رحمه الله، يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التأمل في شأنه كله. فأتي شخص ويقول ما دام يعجبه التأمل في شأنه كله إذا لا أغسل الوجه إلا باليد اليمنى فقط. وهنا حديث ورد أن النبي كان يغسل وجهه بيمينه، هو حديث ضعيف. فالبخاري بوب باب غسل الوجه باليدين يعني باليمنى ما اليسرى، فقوله غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة أفاد أمرين. غسل الوجه بماذا؟ باليدين. قد يكون فيها رد على من يفلسف الأمور بالعقل ويقول ما دام النبي كان يعجبه التأمل في شأنه كله فلا أتوضأ فلا أغسل وجهي إلا بيد واحدة وهي اليمنى. كيف أغسل باليسرى واليسرى تباشر المخاط وتباشر البول ويدخل له الشيطان من هذا المدخل، فيشق على نفسه ويغسل بيده اليمنى فقط. يضم إلى رأيه هذا حديثا ضعيفا وهو أن النبي كان يغسل وجهه بيمينه، فيؤسس مذهبا باطلا. فحينئذ اتجه البخاري لتضعيف هذا المذهب في هذه الجزية وهو غسل الوجه باليمين بيد واحدة. نحن من ناحية الجواب جائز، قل يدك مقطوعة الله يعافيك أو مربوطة، يجوز تغسل باليمين فقط، يجوز طبعا. لكن نحن نقول الهجوم منصب على من يرى أن الغسل باليمين فقط، على الغسل باليمين فقط. قد يقول واحد لا أنا لا أغسل إلا باليمين، ويستدل بأمرين. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل وجهه بيمينه، والأمر الثاني أن النبي كان يعجبه التيمن في شأنه كله. فكجواب أولا الحديث ضعيف، ثانيا أن النبي كان يغسل الوجه باليدين معا عليه الصلاة والسلام. غرفة واحدة باليدين معا وارد وارد. أحسنت وارد. أيضا حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه، عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ليس فيه أنه سلف، ليس فيه أنه سلف، وليس فيه أنه استنثر. أنتم تعرفون الاستنشاق شيء والاستنثار شيء غير. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. التسمية على كل حال وعند الوقاع، فيه عدم السيرورة إلى الألفاظ الخارجة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. فعبر عن الجماع بماذا؟ بالوقاع. ومنه قول الصحابي وقعت على امرأتي يا رسول الله. قال ابن عباس إن الله حي يكني عن الجماع بما يشاء، فيكني عنه بالملامسة واللمس والغشيان والإتيان ونحو ذلك. قال حدثنا علي بن عبد الله، قوله التسمية على كل حال يعني تسمية مضمنة ذكر الله عز وجل، فذكر الله يكون على كل حال، ذكر الله يكون على كل حال. الذكر ينقسم إلى قسمين، أو ينقسم الأقسام كثيرة، لكن أقصد ذكر اللسان، إلى ذكر لله مشتمل على تسبيح وتحميد وتهليل وذكر اسم الله ونحو ذلك والقرآن، وهذا له حكم وهذا له حكم. فالبخاري يقول باب التسمية على كل حال، تسمية مضمنة ذكر الله يعني يجوز لك أن تسمي الله على أي حال كنت فيها، جنبا كنت، محدثا حدثا أصغر كنت، حائضا كانت المرأة. واضح؟ هذا تعميم من البخاري. وعند الوقاع، وعند ماذا؟ عند الجماع. طيب إن قال قائم ألم يكن قول البخاري باب التسمية على كل حال داخل فيه الوقاع؟ فالجواب نعم، لكن هذا في اللغة وفي الشرع أيضا باب اسمه عقد الخاص على العام. عقد ماذا؟ الخاص على العام. فالعام هنا ذكر الله على كل حال، والخاص عند الوقاع. شواهد ذلك من كتاب ربنا: فيهما فاكهة ونخل ورمان، والرمان من الفاكهة. قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، ونوح من النبيين. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإبراهيم من النبيين. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، والنساء عند الأكثرين من القوم. واضح؟ يكون من باب عطف ماذا؟ خاص على العام. لماذا عطف الخاص على العام؟ للاعتناء به أو لإزالة الشبه التي قد ترد حول هذا الخاص. ممكن واحد يقول لك حتى الجماع، فقال البخاري: حتى الجماع ذكر الله على كل حال وعند الوقاع أيضا الذي قد يتصور أنه مستثنى. واضح يا أخي؟ ذكر الله على كل حال، سواء كنت متوضئا لست بمتوضئ، جنبا لست بجنب. أورد له البخاري أولا حديث قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني الملقب بحية الوادي، لقب بذلك لسعة حفظه. وقدمنا أن البخاري يقول: ما استصغرت نفسي أمام أحد كما استصغرتها أمام علي بن المديني. حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره، لم يضره الشيطان. فقوله لو أن أحدكم إذا أتى أهله يعني عند الجماع قال: بسم الله، ففي دليل على ذكر الله عند الجماع. واضح؟ في دليل على ذكر الله عند الجماع. المسألة من ناحية الاستدلالات لها نريد لها من الأدلة ما يلي. المسألة التي نبحثها مسألة ماذا؟ التسمية مش عند الوقاع بس. كل حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وأخرجه البخاري معلقا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه. هذا يفيد ماذا؟ التعميم، صح؟ ثانيا: قام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فنظر إلى السماء فقرأ العشر الآيات خواتيم آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الآيات. ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها. فالحاصل أنه قرأ قبل أن يتوضأ. قد يقول قائل: هذه خاصة بالرسول لأن عيناه تنام ولا ينام قلب. لكن نقول إن التعميم وارد من الآتي: قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فذكر الحديث والتعار والتقلب في الفراش، هذا أخرجنا إلى حيث التعميم. كذا الذكر الوارد عند الاستيقاظ: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، ونحن قيام من النوم، فذكرنا اسم الله عند القيام من النوم. صح؟ أيضا إذا رأى أحدنا ما يكره من رؤى منامية وقام من النوم فليتعوذ بالله من شرها، يتعوذ بالله من شرها. واضح يا أخوان. هذه بعض الأدلة، وإلا في الباب أدلة كثيرة جدا على ذكر النهي على كل حال. مجرد الذكر مسموح به مطلقا. من العلماء من كرهه للمحدث حدثا أصغر، ومن العلماء من أبى ذلك وقال إنه خاص بالحدث الأكبر. من وردت رواية فيها أن رجلا سلم على النبي وهو يبول فلم يرد النبي عليه السلام، هذا على التنبيه. وردت رواية أخرى أن النبي أقبل من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي السلام، وأقبل النبي إلى جدار فضرب بيديه وتيمم عليه الصلاة والسلام ثم رد السلام. فهذان دليلان على ماذا؟ على الكراهية، لكن الأصل موجود ذكر الله على كل حال. يبقى النظر في القرآن، تلاوة القرآن. تلاوة القرآن لغير المحدث حدثا أكبر، أعني للمحدث حدث أكبر. القائم من النوم مثلا، سمعنا أن النبي قام من النوم فقرأ ماذا؟ قرأ العشر الآيات ثم قام وتوضأ صلى الله عليه وسلم. فعند الأكثرين أيضا قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر جائزة. تبقى جزئية قراءة القرآن للمحدث حدثا أكبر، لا أتعرض لمس المصحف، إنما نتعرض لماذا؟ للقراءة. ورد في بابها حديث لو صح لا قطع لنا النزاع، ألا وهو حديث علي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة، لكن سنده ضعيف. ورد عن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. ولو ثبت أيضا لكان فيصلا، لكن سنده ضعيف، سنده ضعيف. فمن ناحية المرفوع المانع لقراءة القرآن للجنب والحائض لا نعلم خبرا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بالنسبة لأقوال السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، أكثر العلماء على منع الجنب والحائض من قراءة القرآن. واضح لكم؟ كدليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا نعلم خبرا ثابتا. وردت أخبار كحديث علي وحديث ابن عمر وحديث قليلة أشد ضعفا، لكن من ناحية الضعف كلها ضعيفة، لكن أقوال السلف أكثرها على منع الجنب والحائض من قراءة القرآن. من العلماء من استثنى الحائض وقال: حتى لا يطول عهدها، لا يطول عليه الأمد فتنسى القرآن. فمن العلماء علماء المالكية على وجه الخصوص من رخصوا للحائض دون الجنب، من رخصوا للحائض دون الجنب. لماذا؟ أولا البناء عند بعضهم أن الباب ليس فيه خبر عن رسولنا محمد ثابت في النهي. ثانيا إن الجنب يملك أمر نفسه، لكن الحائض لا تملك أمر نفسها. فإذا جئت ومنعت الجنب من القراءة كان في هذا حث له وحض على أن يسرع إلى الاغتسال، لكن الحائض ليس كذلك. إذا تركناها الحائض 15 يوما، النسوة هناك يحضن 15 يوما لا تقرأ قرآنا، أو نفساء 40 يوما لا تقرأ قرآنا، أو شكت أن تنسى ما حفظته من كتاب ربها. نحن لا نتعلق، لا نتعرض للمس، مس شأن آخر وسيأتي، إنما تعرضنا الآن لماذا؟ للقراءة. فنرى والله أعلم إن رأي المالكية الذين سوغوا للحائض، وبعض المالكية الذين سوغوا للحائض أن تقرأ، رأي له وجهات. أولا لعدم وجود خبر مرفوع صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام يمنع، ثم لأن الحائط تفترق عن الجنب. بعض العلماء غير المالكية سواه للحائط بقراءة الآية والآيتين ونحوها، ولم يرسلوها تقرأ بإطراد. سألة متضحة الآن يا أخوة؟ لعل شملها قد لم. نعم. لا، ما في فرق للتعلم أو للتدبر أو للمراجعة، ما في كلام مطلق. نعم، هي قراءة لكن مسألة المس لها شأن آخر. فالآن عندنا حدث أصغر، حدث أكبر، جنب وحيض. كم مسألة الآن؟ ثلاثة مسائل. والذكر ذكران، ذكر بالقراءة وذكر مجرد عن قراءة القرآن، ذكر مجرد عن قراءة القرآن. التفصيل فيه قد اتضح. أحد له سؤال أولا في الذي ذكر، لكن أنا أسألك سؤال الآن. أخ لك يسأل ويقول وهو يأتي أهله يشغل القرآن، يلزمه أن يغلق القرآن أو يبقي عليه، يجوز؟ ما رأيك أنت؟ يجوز. طيب، إذا ورد عليك وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، بما تجيب؟ المراد قرآن الصلاة عند الجمهور، القرآن الذي يتلى في الصلاة. نعم، تلاواتي للمحدث حدث أصغر جائزة، المحدث حدث أكبر فيها نجاة. وتسأل عن جزئية في الحديث، قول النبي عليه السلام فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان. قضي يعني قدر أن تحمل المرأة في هذه المرة، لم يضره شيطان. قال العلماء لم يضره تحتمل وجهين، الأول لم يضره بالشرك، لم يضره بماذا؟ بالشرك، كما قال تعالى لن يضركم إلا أذى في مسائل معينة. والأمر الثاني لم يضره بذنب لا يتوب منه، فالشيطان وإن أوقعه في معصية وفقه الله للتوبة منه. فهمت؟ أحد أمرين، لم يضره شيطان. أنه ممكن يعترض علينا معترض يقول كيف لم يضره وما منكم من أحد إلا وقد كتب عليه نصيبه من الزنا؟ فالإجابة من وجهه، إما لا يضره بالشرك أو لا يضره بذنب لا يتوب منه. البخاري سمى كتاب الطهارة بصفة عامة كتاب الوضوء، ضمن كتاب الوضوء مضامين أبواب الطهارة. أي نعم، يعني عمم في الكتاب.
سنجتدي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.